اللهم شكرا للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصه للشكر. قلنا بان المغالطات تكون على قسمين رئيسيين، مغالطات نفسيه ومغالطات معنويه. وقلنا بان المغالطات النفسيه تنقسم كثيرا الى قسمين رئيسيين، اما مغالطات النفس المفرد وإما أن تكون مغالطات في اللفظ المركب. ثم قلنا بأن المغالطات في اللفظ المفرد تكون على ثلاثة أقسام، إما أن تكون بسبب الاشتراك في الاسم أي نعم له في جوهره، إما أن يكون بسبب الاشتراك في جوهر اللفظ أو الاشتراك في الاسم، وإما أن تكون في هيئة اللفظ يعني بسبب أمر عارض، وإما أن تكون بسبب إعجاب بسبب الإعراب حركات الإعراب أو غيرها. فتكون ثلاثة أقسام اللي هي المغالطات اللفظية من حيث أن اللفظ مفرد. وقد يكون بالنسبة للمركب اللفظ المركب كذلك يكون على ثلاثة أنواع، إما أن يكون كما عبر عن بالممارات أو تركيب المفصل أو تفصيل المركب. ثم نأتي على هذه الأمور الستة التي ذكرناها في سورنا المغالطات أصليا نذكرها تبعا. أما الأول وهو المغالطة اشتراك الاسم، المقصود من المغالطة اشتراك الاسم هو المقصود بمصطلح المشترك الذي مر معنا المشترك اللفظي، والمقصود بأنه كل لفظ له أكثر من معنى، سواء كان مشترك لفظي كما مر معنا أو كان مثلا مجاز مثلا أو استعارة أو تشبيه أو تشابه بين لفظين. أي لفظ كان له أكثر من معنى يمكن أن نستعمله في الاشتراك بالاسم كما أخبره، ويمكن أن تحصل به المغالطات. وكما يقول أكثر المغالطات الناس من هذا القبيل نتيجة الاشتراك في الاسم، يعني نتيجة أن يكون اللفظ أكثر من معنى ونستخدمه مثلا لفظ الاطلاق او الحديث او العموم، لفظ الخصوص او الاعجاز او كنايه استعاره تشبيه مشترك لفظي كما مر معنا منقول مثلا، كل هذه الامور يسمح ان يكون معها الاشتراك الاسمي. وعلى هذا الاساس اعتبر انه لا بد من تحديد اللفظ، يعني الانسان لما يجي بحث معين او يكتب بحثا معين او يلقي امرا معين في خطابه او غيرها، لا بد ان يحدد اللفظ الذي على اساسه. اما يبقى اللفظ اللي عبر عنه بالفاظ عائمه بامكان الانسان ان يتحدث في شيء والاخر يقصد به ما دام هو فيه اشتراك هذا المعنى، لان اللفظ هذا له اكثر من معنى، فانا استفيد منه المعنى الذي اريده، والخطيب او المستمع ايضا يستفيد منه المعنى الذي يريده، وهكذا. فلو انت مثلا في يوم ما اردت ان تحاججني في هذا اللفظ خصصت من هذا اللفظ كذا، فانا اقدر، لان اللفظ مطاط مال على حد تعبيره، يمكن ان يتصرف فيه الانسان كيف ما يريد، مثل لفظه الوجود، من لفظه المعنيه، مثل لفظه الحريه اليوم او الوحده مثلا. انا اقول بان الوحده هذا معناه، هو يقول ان الوحده هذا معناه. عندما اجعل لفظ الوحده لفظ عام باستطاعتي ان اغالط الاخرين بهذا اللفظ، او لفظ الحريه مثلا، حريه الشعوريون السياسيين يطرحونها، كل واحد يطرح لفظه الحريه ويحاول ان يغالط الجماهير بلفظه الحريه، او كلمه الوطن مثلا، او الاستقلال مثلا، وغيرها من هذه الالفاظ التي تصلح ان تكون ماذا؟ ان تكون موقع للمغالطه. وعلى هذا الاساس كما نقول أفلاطون الحكيم وضع كتابا خاصا في صناعة المغالطة، لملاحظة بأن صناعة المغالطة أهم من بعض الصناعات، باعتبار أن كثرة بين الناس خصوصا في عهدهم كثرة المغالطة بين الناس، كثرة في أول مراحل الشمسية ذكرنا عن سقراط وعن أفلاطون وكذا مسألة المغالطات. هذا أولا، أن يقع الاشتراك، يعني بمعنى أن يكون اللفظ له أكثر من معنى، وبالتالي وبالتالي راح يكون الاشتراك في الاسم يعني في جوهر اللفظ كما عبرنا عنه، وبسببه تحصل المغالطة. لا أولا. ثانيا أيضا من المغالطات في اللفظ المفرد أن تكون المغالطة في الإعراب والإحجام، يعني اللفظ خصوصي في جوهره لا تقع فيه المغالطة، وإنما بسبب أمر عارم عليه تحصل المغالطة، وهو حركات الإعراب والإحجام عندما تكون عارضة عليه، مثل حركة معينة بالرام أو بالكسر أو بالنصب تغير المعنى، فعندما هذه الحركة تكون غير موجودة أو مفقودة أو موجودة تؤثر أثرها في المغالطة، أو تصرف مثلا في الإعجام مثلا، لأن تكون توجد هنا نقطة حدثت النقطة نتيجة التصحيح أعطت معنى آخر، وجدت النقطة تعطي معنى آخر. فنتيجة دار الأمر تحصل المغالطة، لكن بسبب أمر عارض خارج عن اللفظ نفسه، وإنما بسبب التصحيح أو الخطأ استخدمت نقطة توضع علامة غير العلامة المرادة فتؤدي إلى المغالطة اللفظية، ولكن في خصوص اللفظ المفرد كما قلنا. لا يستلزم كلمات كما نقل عن الشيخ الرئيس في العبارة المنقولة عنه أن الحكماء قالوا أنه تعالى بحث وجودين أو بحث وجودين بالضبط ما أعرف شو المقصود. فنتيجة التصحيح أضيفت نقطة بعض أضاف نقطة فقال هكذا، لأن مراد الشيخ الرئيس أنهم قصدوا على الحكماء أنه تعالى يجب وجوده، فصحح عبارة لا هو مقصود مثلا بحث وجوده، او مقصود انه بحث وجوده، او مقصود انه بحث وجوده مع بحث وجوده او بحث وجوده بحث وجوده ما مقصود. على كل حال الثاني والثالث من المغالطات، يعني المغالطات سواء كان في هيئة اللفظ الذاتية اللي هو عبرنا عنه خب، هذا الثاني من المغالطات، المغالطة في الإعراب والإعجام. الثالث المغالطة في هيئة اللفظ الذاتية، يعني أن يكون اللفظ واحد ولكن يتعدد معناه من جهة التصريف من جهة الأمر العارض، أيضا من حيث الهيئة واللفظ، ليس من جهة نفس اللفظ نفس الحروف، وإنما بأمر عارض بسبب هيئة اللفظ من جهة التصريف، يعني الصروف يختلف التدبير، يختلف التأمين، يختلف أنه مصدر أو أنه صفة، اسم قاعدة أو اسم مفعول، كما هي في كثير من الألفاظ باللغة العربية، كما قلنا بالأمر مختار مثلا، فإن لفظة مختار لفظة توجب المغالطة. قد يتصورها المستمع لأنها اسم الفاعل، وأنا أقصد أنها اسم المفعول مثلا، لأنها تصلح أن تكون اسم فاعل كما أنها تصلح أن تكون اسم مفعول، أو لفظة العام مثلا فإنها تصلح أن تكون مصدر كما أنها تصلح أن تكون صفة مثلا، وكثير من الألفاظ التي تكون من هذا القبيل معتاد، أو تقوم مثلا، تقوم تصلح أن تكون هي تقوم، وتصلح أن تكون أنت تقوم، وكثير من الألفاظ العربية يكون فيها هذا الأمر، يعني يكون فيها تأثير ويكون فيها تعليم، تكون في اسم المفعول، تكون في اسم الفاعل، مصدر وصفة، فإنها توجب التدليل في مثل هذه الأمور التي يحصل فيها تعدد المعنى، لكن من جهة هذا من جهة تصريف اللفظ نفسه، يعني نفس صيغة التصريف اللفظ تصلح لأن تكون لأكثر من معنى. النوع الأخير اللي هو المغالطة في هيئة اللفظ الذاتية أو المغالطة في الإعراب والإدغام، كلاهما يحصل فيه الاشتباه لا من جهة اللفظ نفسه وإنما من جهة الهيئة، يعني بسبب أمر خارج عن اللفظ نفسه. وعلى هذا الأساس اعتبرنا أن الأول وهي الاشتراك بالإسم مغالطة في نفس اللفظ في جوهر اللفظ، ولذلك سمينا الاشتراك بالاسم انه في جوهر اللفظ، بينما في المغالطه في الهيئه في اللفظ الذاتيه والمغالطه في الاعراب والاعلام بسبب امر عارض وخارج عن اللفظ نفسه. من ضمن هذه الامور الثلاثه المغالطه في حدود الاشتراك في الاسم، المغالطه في هيئه اللفظ الذاتي، والمغالطه في الاعراب والاعلام، قلنا هذه المغالطه في اي الفاظ في اللفظ المفرد. ثم بقي الامور التي تحصل بها المغالطه في اللفظ المركب. اولها مغالطه الممارات كما يقول. مغالطه الممارات تحصل هذه مغالطه وتحدث في نفس تركيب الالفاظ، يعني نفس تركيب عمليه تركيب الالفاظ يحصل فيها ماذا؟ تحصل فيها المغالطه. يعني المغالطه هنا ليس بسبب التركيب، يعني انه نتصور نتوهم التركيب وهو مفصل او نتوهم التركيب وهو مركب، وانما نفس تركيب الالفاظ هو موجب للمغالطه، يعني لوجود ضمير مثلا او لوجود لفظ هذا نفس تركيبنا لهذا اللفظ موجب لي ماذا؟ موجب للتغليظ. عندما مثلا استخدم الضمير، فالضمير من حيث الاستخدام يمكن الارجاع لهذا الامر الموجود الان في الكلام ويمكن الارجاع لامر اخر، فهنا هذا اللفظ تغليظ للمخاطر، فهو يتصور بان هذا الضمير يعود على هذا الاسم من الظاهر، بينما في الواقع انا استخدمته لاردته على معنى اخر، كما هو في المثال المعروف عن البحارنه. يقولون البحارنه لما يقولون سيد الغرب رحمه الله عليه فيقول له انت بحراني؟ يقول له نعم. قال اذا انت بحراني تجاوب على اشكاليات على هذه المغالطه. يقول له اذا رايت البحراني فلعني. وبعض البحار انتم ما تعني هذه الكلمه اذا رايت البحراني فلعني، هذه مغالطه. يعني هو استخدم الضمير في غير مرض، هو يتصور انه اذا رايت البحراني فلعني، يعني البحراني يقول عن البحار، بينما هي فيها مغالطه من قلوب النجس، مثل ما راح يعني العباره عن النجس، من قلوب النجس لانه من شده تعلق البحارنا بأهل البيت رواه الله سلام عليهم، يعني شدة تبريهم بأهل البيت وتبريهم من أعداء أهل البيت، بحيث أنهم حتى أنهم الآن تطلق كلمة بحراني مو على البحرين، بحراني على الأعم على الشيعي، بشدة توليه بأهل البيت وتبريهم من أعداء أهل البيت. ففي ذات الزمان خوفا من أن يكتشفونهم أعداء أهل البيت فيقولوا مثلا إذا رأيت البحراني تلعن، فيلعن من؟ يلعن أعداء أهل البيت، يلعن من انتصب الخلافة عن الأول الثاني الثالث آخر، يقول إلى رأيت البحراني فلعنهم. هذه مغالطة استخدام الضمير، هذا النتيجة للاشتباه في نفس تركيب الألفاظ، عفوا نفس تركيب الألفاظ أوجبت المغالطة. فيتصور أنه استخدام الضمير مثلا هنا بيفل عن البحران بينما هي فلعن من اتصل الخلافة مثلا، أو في المثال الذي يذكره العقيل لما طلب منه معاوية لعنه الله بأن يرتفع المنبر ويعلن سب أخيه علي بن أبي طالب صلى الله سلام عليه، من كان العقيل صعد المنبر ويصر الإنسان غارق بعض الأفخاذ بهذا الأسلوب، فإذا صعد المنبر وقال أمرني معاوية أن أسب علي أنا فالعنو، المتصور شتم معاوية أن هذا الضمير يعود على لعن أمير المؤمنين صلى الله سلامه عليه، بينما ما يريده عقيل لعن معاوية. أو مثلا لما أن سئل جواب في جواب من سئل مثلا من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد كثير ما يفعلون الأول هكذا ما تنتقل لنا قضايا من هذا القبيل خصوص، بين سني وشيعي كذا هذا البحران ريبك عليه وحلب ها؟ يعني يستخدم المغالطات في الوصول الى غرضه. سألوا من هو افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بعده؟ فقال من بنته في بيته. من بنته من؟ وقال من الصحيحة الذي يدعي ان ابا بكر هو افضل اصحاب بعد رسول الله، فبنت ابا بكر في بيت رسول الله عاش بنت القسم بنت رسول الله. ومن يدعي ان امير المؤمنين هو افضل الصحابه بعد رسول الله ايضا تصح له العباره فبنت في بيت بنت رسول الله. هذا النوع من المغالطه الذي يعبر عنه الممارات، هذا النوع مغالطه في نفس تركيب الله. هذه المغالطه حصول التغيير في نفس تركيب الله. ثم تعالى تعالى في التوريه. التوريه ايضا من هذا القليل. فلان ياتي له فيقول له ابو كريم يتبع العشره بين خدمات، لا ليس موجود هنا. ليس موجود هنا، لا تصور هذا انه ليس موجود هنا في البيت. وهو يقول ليس موجود هنا بين خدمين مثلا. او غيرها من الامور خصوصا في التوريه كثير مثلا. يدعون مثلا الى طعام تفضل تغدى معنا يتغدى، بينما هو في الواقع لم يتغدى وانما يفضل تغدى قبل يوم او قبل يومين، ها وهم يدعونه الى الغداء الفعلي. وهكذا كثير من التورية او الاستخداع يكون من هذا القبيل. هذه المغالطه تكون في نفس تركيب الالفاظ ويعبر عنها بمغالطه الممارسه. القسم الثاني من المغالطه في اللفظ المركب ما يعبر عنها بمغالطة تركيب المفصل. في المقابلة الثالث مفصل تفصيل المركب. يعني هذه المغالطة بسبب انه في الواقع الفاظ مفصلة مقسمة الشيء. فهذا يتوهم وجود التركيب. ما موجود التركيب. وإنما يتوهم وجود التركيب في هذه الأجزاء المقسمة. ثم إذا توهم التركيب حصلت له المغالطة. تارة يكون توهم التركيب في الموضوع، وتارة يكون توهم التركيب في المحمول. فأولا نتكلم عن توهم التركيب اللي هو المركب او تركيب المفصل في خصوص الموضوع. طبعا اولا نسمي شيء خصوص هذه المغالطه، المغالطه اشتراك القسم. يعني ما هو مقسم هو الموضوع او المحمول، فانت تتصور كانه مشترك غير مقسم، يعني مركب وغير مفصل، فسماه مغالطه باشتراك القسم او ما يسمونه شيء مفصل. المغالطة مغالطة تركيب المفصل. قلنا تارة يكون في الموضوع وتارة يكون في المحمول. فأولا الكلام في الموضوع، يعني أن يكون الموضوع له عدة أجزاء لكن إحنا نتوهم بأنه ماذا؟ بأنه مركب. بطبيعة الحال إذا كان له عدة أجزاء وحملنا الحكم على عدة الأجزاء، يعني يكون صارفا الحكم بلحاظ أن يكون للموضوع عدة أجزاء، ويكون كاذبا بلحاظ، يعني الحكم يكون كاذبا بلحاظ إذا كان الموضوع هذا مركبا، فيغلق الطرف الآخر بتصور أو توهم أن يكون الموضوع مركب وأن لا تكون له أجزاء. كما هو في المثال الذي يذكره الخمسة زوج وفرد، هذه الصغرى فيها، وكل ما كان زوجا وفردا فهو زوج. فالنتيجة تكون الخمسة زوج ماشي. الصغرى القياس صادقة إذا لاحظنا أن الخمسة زوج فرد لاحظناه باعتبار أن الموضوع عدة أجزاء، يعني لأن الخمسة مكونة من جزئين من اثنين ومن ثلاثة فهي زوج وفرد، لأن الاثنين زوج
والثلاثة فرق فتكون طالقة. إذا لاحظناها باعتبار ماذا؟ باعتبار التجزئة. يعني مكون من ان الموضوع مكون عند الأساس. أما إذا لاحظنا ما كان تكون ثالثا الخمسة زوج وفرق لا يصح، لأن العدد إما أن يكون زوج وإما أن يكون فرق، الخمسة عدد فلا بد إما أن يكون زوج وإما أن يكون فرق. ليس هو أن الخمسة المركب مو الخمسة يعني اثنين وثلاثة، الخمسة المركبة إن الخمسة زوج وفرق لا يتصور ذلك. فإذا لاحظناها باعتبار أن الموضوع عدة أجزاء قلنا يكون ماذا؟ إذا لاحظنا الموضوع باعتبار عدة أجزاء تكون القضية طالقة زوج وفرق، وإذا لاحظناها باعتبار مركب لا تكون طالقة وإنما تكون قاعدة، لأن العدد إما أن يكون زوج وإما أن يكون طالق. هذه صغرى القياس. صغرى القياس وكل ما كان زوجان وفردان فهو زوج، مثل ان يقال كما يقول كل اصفر وحلو فهو اصفر، طبعا كل اصفر وحلو وعنده اصفر طبعا يكون اصفر، كل زوج وفرد فلاو ان يكون زوج، كل زوج وفرد فلاو ان يكون زوج. اذا قلنا الخمسه باعتبار ان فيها عده اجزاء اثنين وثلاثه فهي زوج وفرد، وكل زوج وفرد لابد ان يكون زوج، مثل ان تقول البرتقال حامض وحلو وهو اصفر، فلا بد ان كل حامض وحلو فهو اصفر من البرتقال، كل حامض وحلو فهو اصفر. كذلك في مسالتنا اذا قلنا بان الخمسه المتكونه من عده اجزاء من اثنين وثلاثه فهي زوج وفرد، فكل زوج وفرد هو زوج بالتالي. واضح؟ النتيجة شنو تكون؟ أن الخمسة زوج، الخمسة زوج إذا مقصودنا الخمسة زوج إذا نلاحظها باعتبار تعدد الأجزاء فالكلام سليم، لكن إذا توقفنا إذا توقفنا من التأكيد فإن القضية تكون كاذبة، لأن الخمسة المركب لا تكون زوج، وإنما الخمسة الخمسة مفرد وليست زوج. وإنما الخمسة زوج تكون صحيحة إذا لاحظناها باعتبار أن الخمسة عدة أجزاء تكون من اثنين وثلاثة، ويعني فيها زوج فالخمسة لابد أن تكون زوج بلحاظ أنها مكونة من عدة أجزاء. واضح يا أستاذ؟ فعلى هذا تصورنا أن الموضوع الصغرى والكبرى لوحظ بحسب التفصيل والتحليل عن المكونة من عدة أجزاء، ولذلك على صغرى القياس طالقة وكبرى القياس كذلك طالقة. أما الكبرى كبرى القياس وهي أن الخمسة زوج فهي كاذبة، لأن لاحظنا أن الخمسة ماذا؟ مركبة، لأن الخمسة لوحظت مركبة فتكون كاذبة، وبه تحصل مغالطة، يعني اشتبه الامر على القائد وان كان القائد ما يدري على الداعي سوى القياس، او المخاطب لله يتعمد تغليبه اشتبه عنده الامر فركب ما هو مفصل وبه وقعت المغالطه. فالخمسه التي اعطاها امر عليها الزوج ركبها، بينما هي تلك الخمسه في الواقع ليست مركبه، الخمسة التي هي موضوع في صغرى القياس هي ماذا؟ مفصلة مكونة من عدة أجزاء، ولذلك صح أن نحكم عليها بأنها زوج وفرد. فنتيجة الاشتباه يعني توهم التركيب في المفصل في الموضوع الخمسة قطعت المغالطة وكانت النتيجة كاذبة. واضح يا أستاذ؟ هذا الأمر الثاني، يعني أن يكون توافق التركيب في المفصل أو مغالطة التركيب المفصل. الأمر الثالث عكسه، أن تتوهم التفصيل في المركب، يعني في الواقع هذا مركب موجود مركب يجي هذا من أجل التغليب، سواء القائد نفسه يغلط أو ذات المخاطر يغلق فيتصور بأن هذا مفصل عكس ذلك. يعني يتصور التجزئة وهو بالواقع غير مجزء. يتصور التجزئة هناك تأكيد المفصل تركيب الناس في الواقع مفصل هو أجزاء فلتصور التركيب فيقع هنا في الواقع مركب ونتواصل من تصور التجزئة فيقع ماذا؟ يطمع أنا قبل أن جسمه أرجع أنهيت هذا فرق قلنا بأن تركيب المغالطة في التركيب المفصل تكون في القضية تارة في الموضوع وتارة في المعنى. في الموضوع تقدم قلنا بأن يكون تركيب المفصل في الموضوع كهذه الصورة بالنسبة للمثال التي تمام أن يكون لا تركيب المفصل يعني توصل التركيب فيما كانت لو عدة أجزاء في المفصل بالنسبة للمحمول يعني أن نتصور أن المحمول له عدة أجزاء أن نتصور المحمول له عدة أجزاء وكل جزء إذا حكمنا عليه منفرد صح الحكم يعني إذا حكمنا به أن المحمول نحكم به على الموضوع المحمول له عدة أجزاء كل جزء إذا حكمنا به منفردا على موضوع كان الحكم صادقا أما إذا حكمنا بالمجموع المركب على الموضوع يكون شاذا فإذا توصلنا التركيب لازم الإثم وإذا جامع بحسب كونه لو عدة أجزاء يعني مقسم له أقسام يكون صادقا كالمثال الذي يذكره مثلا فرضوا إذا كان زيد شاعر زيد شاعر لكنه في الشعر غير ما عنده قدرة في الشعر لكن معلوم بأن له مهارة في فن آخر فرض أنه في فن النجار أو الخياطة هذا معروف بأنه مارع فيها وإذا حكمنا على زيد بأنه شاعر غير ماهر فقال زيد شاعر وإذا حكمنا على أن زيد نجار ماهر خياط ماهر ذلك صالح هذا المحمول إذا جمعناه توهمنا التركيب وقلنا بأنه زيد شاعر وماهر إذا نصف التجزئة والتقسيم فهذا المثال وهذا الحمد صحيح وصادق يعني زيد شاعر اعتبار انه شاعر وماهر ماهر في الخياطة والنجارة فإذا لاحظنا المحمول باعتبار انه مكون من عدة أجزاء ومقسم الحكم بالمحمول على الموضوع يكون صادقا أما إذا توهمنا التركيب لا بأن زيد شاعر وماهر هذا مركب مؤقتام مجسد وإنما هو مركب وأردنا أن نحمله على من؟ على موضوعه على زيد فنقول زيد شاعر وماهر زيد شاعر وماهر هنا تكون القضية كاذبة لأن المحمول حملناه باعتبار أنه مركب ليس مقسم ليس مجزء فحملناه باعتبار أنه مركب على موضوع زيد ليس لشاعر نيل معنى إذا قلنا زيد شاعر وماهر كأنما هو ماهر في شعره بينما بحسب القرار أن زيد شاعر أنه ليس بماهر في شعره وإنما هو ماهر مثلا في الخياطة أو في النجارة فإذا لاحظنا بحسب التفصيل قلنا القضية تكون صادقة ويكون الحكم بالمحمول على الموضوع يكون صادقا وإذا لاحظنا بالتركيب لا يكون صادقا خالص. هذا بالنسبة لمغالطة تركيب المفصل، يعني أن يكون الواقع مفصل ونتوهم التركيب فتحصل به المغالطة، سواء كان في الموضوع أو كان في المسألة. القسم الثالث من مغالطة اللفظ المركب، أو القسم الثالث من المغالطة اللفظية، هو عكس الخامس، مغالطة تفسير مركب، يعني أن يكون في الواقع هو ماذا؟ مركب، وإنما نحن نتوهم التفسير. كذلك كما هو مرة هنا، يعني تارة نتصور بالنسبة للموضوع وتارة نتصور بالنسبة للمحمول، يعني في الواقع أنه مركب فتصدق القضية به، تنتظر بالنسبة للموضوع يكون حمل المحمول على الموضوع يكون صادقي على الموضوع، أو بالنسبة لنفس حمل المحمول، يعني إما أن يكون التركيب في الموضوع أو إما أن يكون التركيب في المحمول على القسمين المتقدمين، فتكون صادقة باعتبار التركيب، لكن بتوهم التفصيل والتفصيل تكون ماذا؟ تكون كاذبة. ويسميها الشيخ الطوسي، مقصود الطوسي بالمنطقة الخاجة نصير الدين الطوسي، بأنها المغالطة باشتراك التأليف، هناك المغالطة باشتراك أقسام تقسيم، هنا المغالطة باشتراك التأليف، يعني أن يكون هكذا حصول مركب، وإنما نتوهم ماذا؟ نتوهم التفصيل في هذا التأليف. مثاله مثال السادة، قلنا الخمسة زوج وفرد، وقلنا بأن الموضوع هو الخمسة إذا تصورنا مركب، إذا تصورنا باعتبار نوع عدة أجزاء تكون القضية صادقة باعتبار في اثنين وثلاثة، يكون اثنين زوج والثلاثة مفرد. ثم وإذا قلنا كبرى الخيار، وكبرى الخيار ماذا؟ صادقة. ثم قلنا النتيجة كاذبة باعتبار أن الخمسة أخذت مركب، وقيل الخمسة الزوج باعتبار التركيب تكون كاذبة، وبها تحصل المغالطة. في قولنا الخمسة الزوج وفر، متى يصح حمل الزوج والفر؟ يصح حمل الزوج والفر إذا كانت الواو عاطفة، يعني أن تكون الواو عاطفة، يعني الخمسة زوج وفرد، بمعنى ماذا؟ جمع الأجزاء، يعني هذا الجزء وهذا الجزء مكون من خمسة، يعني قل هكذا الخمسة مكونة من الزوج ومن الفرد، كما تكون مثلا كما هو في مثالي الدار، الدار ماذا؟ مكونة مركبة، فعندما تقول الخمسة زوج وفرد يعني مكونة من الجزء ومن الزوج والفرد، يعني إذا لاحظناها باعتبار أن الخمسة مركبة والواو تكون عاطفة تكون القضية صالحة على الفرد، كما نقول أن الدار مكونة مثلا من حجر من حديد من سجاد من جلد من غيرها من هذه الأمور، فنقول كذلك الزوج، الخمسة زوج وفرد بمعنى أن الخمسة مركبة أو مكونة من الزوج والفرد. أما إذا لا حملنا الجزئين بحسب الانفراد والتفصيل والتحليل، يعني كل واحد بوحده، الزوج محمول على الخمسة والفرد غيرها، يعني لم تقل هذا الخمسة زوج والخمسة فرد، هنا تكون القضية ماذا؟ تكون كاذبة ولا تصدق، يعني توهم التجزئة والتحليل أو التفصيل في المحمول موجب لكذب القضية، موجب لكذبها المحمول في الموضوع، يعني تصورت بالمحمول أو بالموضوع بس الشيء، يعني انت عم تسرع على الجهة على الجهة مركبة، وانما هذا مو معناه ان الزوج والمرأة كله مرتب، يعني هو ان الزوج هو حتى محمول على، يعني يكون كانما عندنا قضيه ليس الله تعالى. الخمسه زوج والخمسه فاطمه كلاهما خير، لكن هناك ليس عندنا قضيتان، قضيه واحده الخمسه مركبه من على الاولى تكون صادقه وعلى الثانيه تكون كاذبه. فاذا توهمنا التجزئه والتصديق راح تكون القضيه كاذبه، واذا لاحظنا كما هو في الواقع التركيب راح يكون القضيه صادقه. وبه يحصل التغليظ، يعني توهم التجزئه والتصديق يحصل التغليظ، وبه تقال المغالطه، مغالطه التفصيل المركب. هذا تمام الكلام في المغالطات اللفظيه. القسم الثاني المغالطات المعنوية، مقصود كل مغالطة غير رفيقة لا مغالطة معنوية، مو إلا يكون لها دلالة معنوية قد لا تكون لها كذلك. المقصود كل مغالطة غير رفيقة يقال لها مغالطة معنوية. والمغالطات المعنوية على سبعة أنواع. أولا عندنا تنقسم بالقسم الأولية، يعني اذا نحضر التقسيم الاولي تقع هكذا، ان المغالطه المعنويه تنقسم الى قسمين، ما تقع في التاليف بين جزئي قضيه واحده، قضيه واحده عن موضوع المحمول المقدم والثاني، ما يقع في التاليف بين جزئي القضيه، يعني المغالطه في التاليف، ما يقع في التاليف بين جزئي القضيه الواحده يقال هذا من المغالطات المعنويه. أو القسم الثاني ما تقع في التأليف بين القضايا، يعني بعبارة أخرى مغالطة معنوية كاملة تحصل في التأليف والتنظيم في نفس القضية، وتارة تحصل في التأليف والترتيب في القيام، تارة يكون في نفس القضية في نظم القضية، المغالطة تحصل في نظم القضية، وتارة يحصل النظر ويحصل التغيير في نظم القيام نفسه، يعني تارة يلحق نفس القضية وتارة يلحق القضايا، التأليف والتنظيم بين القضايا. فالتقسيم الأول يكون معقدا، المغالطات المعنوية تارة تقع في التأليف في نفس القضية، يعني الترتيب بين أجزاء القضية الواحدة، بين الموضوع المحمول، بين المقدم والتالي، وتارة التغيير يقع ماذا؟ التغيير بين القضايا، هل بين القضايا تقل بين الصغرى وكبرى القياس، هل بين تركيز نفس القياس. ثم التقسيم الأول نوع أن يقع التغيير في ماذا؟ التغيير بين جزئي قضية واحدة. هذا القسم الأول له أنواع ثلاثة. والقسم الثاني الذي يقع التغليظ في القضايا في نظم القضايا له أربعة أنواع، وبالتالي تكون أنواع المغالطات المعنوية سبعة، كما أن أنواع المغالطات اللفظية ستة، ثلاثة منها في اللفظ المفرد وثلاثة منها في اللفظ المركب. كذلك المغالطات المعنوية أنواعها سبعة، ثلاثة منها في التغليظ في التأليف بين جزئي القضية، وأربعة منها في التأليف بين القضايا والقيام. أما أحسان التأليف بين جزئي القضية واحد، يعني الموضوع المحمول أو المقدم والتالي، بالتغليظ يقع في أمور ثلاثة. زين؟ لأنه إما أن يقع الخلل في الجزئين، يعني في الموضوع المحمول في كلاهما، في الموضوع المحمول في المقدم والتالي، او في واحد منهما، يعني في الموضوع بوحده او في المحمول بوحده او في المقدم بوحده او في التالي بوحده، فعلى هذا الاساس تكون الاقسام ثلاثه. جيم الانواع الثلاثه للتحليل بين
أجزاء القضية الواحدة، يعني وقوع التغليف في التأليف بين أجزاء القضية الواحدة، قلنا له أنواع ثلاثة. النوع الأول يعبرون عنه بإيهام الانعكاس. إيهام الانعكاس يعني توهم أن القضية ماذا؟ مع كل الحقوق اللي أخذها مستوى على النبي وعلم، توهم الانعكاس وهي في الواقع غير منعكس، يحصل التغليف. يعني هذا يوصل الى نتيجه بانها منعكسه والاعتراض عليها منعكسه، فيحصل التغليف في هذا الدواء توهم الانعكاس. هو اللي عبرنا عنه وقوع الخلل في الجزئيه معا، لان الانعكاس هو ماذا؟ تبديل هذا موقع هذا مشي. يعني تصور ان الخلل وقع في الجزئيه معا، في الموضوع المحمود او المقدم والثاني. هذا يعتقد في الإيهام الانعكاس، هذا التمييز الأول. الثاني أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. طبيعي هنا ما يتصور في جزئين معه، يعني أن يقع الخلل في جزء واحد من أجزاء القضية، إما في الموضوع وإما في المحمول. كان نحذف الموضوع ونأتي بجزء بدل من هذا الموضوع الذي خلقناه، يعني نحن بجزء من أجزاء، أما جزء الموضوع فرض الموضوع المقدم كما هو في القضايا الشرعية تصور هذا المقدم، المقدم له عدة أجزاء ماشي، والتابع أيضا له عدة أجزاء. كان نحذف جزءا من أجزاء المقدم أو جزءا من أجزاء الثاني ونأتي ببدله، أو نحذف العارض على المعروف نحذف الله نأتي بالمجهول. المهم أن نغير ونوجد الخلل في أجزاء القضية بحيث يتصور أنه القضية أحد الثانية، بينما نتيجة التوهم يتصور هذا الأمر ويحصل التغيير نتيجة حذف هذا الجزء والإتيان بالجزء المغلق، وهو لا يكون جزء الذي تتعطيه. أو نحذف العارض ونأتي بمعروضه، الواقع العرض هو الذي تتم به القضية ويأخذ به التغليف، أو لا يسمح عليه منسوب هكذا. هذا ما عبر عن أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، يعني الجزء الحقيقي الذي تتكون به القضية نأتي بجزء بدله، سواء كان هو العارض ذاك المعروف أو أتى بالعارض محل المعروف أو باللازم محل الملزوم، أو المهم أتى بجزء بدل هذا الجزء فأوجب التغليف في القضية. الأمر الثالث سوء احتضار حامل، وهو أيضا يقع الخلل ليس في كل الجزئين وإنما يقع الخلل في جزء واحد من القضية، بأن شنزوي يذكره ليس على ما ينبغي، يعني بأن أضع معه قيد للقيود وهذا القيد ليس منه، ليس من قيوله، هذا ليس من قيوله، أو لا يتم به الحام، بأن أدخل كيس أو أدخل جزء أو أحدث جزء، مو إلا إصاب، أحدث أنه هناك كيس في القضية تتم به القضية، هذا الكيس أحدث، فأوجب الخلق بهذا الشيء، فيكون سوء حامل، أو أضيف كيس بأن القضية بدون أن تتامل، فأضيف هذا الكيس فأوجب الخلق في القضية، ماشي؟ فبالتالي وجب التغيير، سواء انا اقول التغيير عندي انا القائد او التغيير بالنسبه للطرف الاخر. هذه هي الاقسام الثلاثه التي بها تحصل المغالطه المعنويه، لكن كما قلنا يكون في التأمين بين جزئي قضيه واحده. ايمام الانعكاس اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، في الأمر الثالث سوء اعتبار الحمد لله العظيم الإسلام الثاني، وهو قلنا التغليف في التأليف بين القضايا ليس بين القضية الواحدة، وإنما التأليف أن يقع التغليف في التأليف بين القضايا، وقلنا له أربعة أنواع، له أربعة أنواع. النوع الأول هو اللي بنقسمه هو القسمة الأولية أيضا، يقسم القسمة الأولية نفس هذا التأليف
يعني هو التغيير في التأييد بين القضايا ينقسم انقساما أوليا إلى هذين القسمين. إما أن يكون التأييد غير سياسي وإما أن يكون التأييد سياسيا، يعني إما أن يكون التأييد يتكون من قياس عبارة أخرى، أو يكون التأييد ما يتكون منه قياس. ثم الثاني الذي هو التأييد الذي يتكون منه قياس، إما أن يقع الخلل في نفسه يتكون من قياس، لكن في خلل في تعريف القضايا والمقدمات، يعني أن يقع الخلل في تعريف مقدمات القياس، لأن مقدمات القياس لم تكن على القواعد والأصول المقررة مثلا عندنا في المنطق، وإحنا تقرر عندنا أصول وقواعد للقياس والبرهان والجدل المعرفة كذا مثل ما تقدر وموجود عندنا قواعد مقررة، ترضى غسر القياس يعني ألف المقدمات كورت لنا قياس المؤلف، غاية الأمر أن هذا التأليف فيه خلل وإن كان في صورة قياس، لكنه لم يكن هذا التأليف بحسب القواعد والأصول المقررة في علم المنطق لهذا القياس. زين؟ وإما أن يقع في ملاحظة المقدمات إلى النتيجة، فإذا كان بملاحظة المقدمات إلى النتيجة، يعني النتيجة إما أن تكون عين المقدمات، وإذا كانت النتيجة عن المقدمات المصادرة على المطلوب، وإما أن تكون النتيجة غير مطلوبة، يعني قد يكون الخلل في ماذا؟ بلحاظ النتيجة، فالخلل بلحاظ النتيجة، إما أن يكون النتيجة عين المقدمات ليس من مصادرة على المطلوب، وإما أن يكون النتيجة ماذا؟ غير مطلوبة، ما يعرض في مقدمات القياس. فعلى هذا الأساس تكون الأنواع أربعة. النوع الأول جمع المسائل في مسألة واحدة اللي عبر عنه، وهو وقوع الخلل، يعني أن يتألف مؤلف، هذا قياس مؤلف، غاية الأمر أن هذا القياس المؤلف ليس مؤلفا على أساس القواعد والأصول المقررة للقياس في علم المنطق، ولذلك عبر عنها جمع المسائل في مسألة واحدة. وجمع المسائل ألف جمع تعليق جمع، فجمع المسائل جمع القواعد، لكن هذا الجمع ليس وفقا القواعد المقررة والأصول المقررة في علم المنطق، بحيث ان الواحد يتوهم بان هذه القضايا وهي قضية واحدة وفي الواقع لا، مجموعة قضايا قياس واحد. اثنين سوء التعليل. شلون سوء التعليل؟ ان يقع الخلل في نفس تأليف المقدمات، يعني نفس تأليف المقدمات يقع فيها الخلل، اللي هو هذا هو هناك جمع المسائل فقط. جمع المسائل في مسألة واحدة، ان بدل عالم القياس يتكون مجموعة مقدمات، صار ايش يسوي؟ هذه المقدمات كلها في مسألة واحدة، فيتوهم الإنسان بأنه توجد عندنا قضية واحدة بينما هي مجموعة قضايا. الأمر الثاني صورة التعليل أو سوء التعليل تكون بهذه الصورة التي تقدم الكلام عنها، بأنه يؤلف القياس من المقدمات، غاية الأمر أن هذه المقدمات ماذا؟ غاية الأمر أن هذه المقدمات ليست وفقا قواعد الأصول المقررة في علم المنطق، يعني خلاف ما هو مقرر. ثالثا أن تكون هكذا، يعني أن يكون الخلل في القياس في المقدمات بملاحظة النتيجة، أو قل بعبارتين أن تكون النتيجة عين إحدى المقدمات، ما يعبر عنه بماذا؟ مصادر على المطلوب وهي من المخالفات المعنوية. الأمر الرابع وضع ما ليس بعلة مكان ما هو بعلة. شلون؟ احنا عادة اذا وقع العلة ماذا تكون علة؟ علة هي التي تستوجب الحد الاوسط، علة في وجود، علة في اثبات، في اثبات الحكم، يعني محمول للموضوع، ماشي؟ علة في ثبوت او في الاثبات. التي في الإثبات التي في الإثبات ما في المحمول للموضوع. هو ثبوت المحمول للموضوع من اللي يوجد نعرف العلة. إذا شفنا أن النتيجة في القياس ما لا مع مقدماته نقول هذا مو علة. لو كان علة لأن العلة دائما تستوجب معلول بعد لا قدرة النتيجة تكون حتمية متخلفة عن العلة. فإذا وجدنا بأن النتيجة ليس لها رصد بالمحمول فليس لها رصد بمقدمات القياس معناه أن العلة الموضوعة هي ليست العلة الحقيقية. وجه إذاك عبر عنها وضع ما ليس بعلة علة وهو أن يقع الخلل في وين المقدمات لكن في ملاحظة النتيجة. يعني باعتبار أن النتيجة ليست مطلوبة من مقدمات القياس فعلى هذا الأساس تكون أقسام وأنواع المغالطات المعنوية تبعى ثلاثة منها في المغالطات بحسب التأليف بين جزئين القضية الواحدة وأربعة منها بحسب التأليف بين القضايا تكون المجموع تبعى. ثم بعد هذا يذكر التفصيل لهذه الأمور السبعة وإن شاء الله يأتي الكلام عنها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.